يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر. عندما أوجد الله سبحانه وتعالى هذا الكون أودعه من صور الجمال الشيء الكثير، واعتبر ذلك الإيداع من الأمانة والنعمة في وقت واحد. اتمنى الإنسان على هذه الأمانة جمالية الكون. الإنسان سار على هذه الأرض، تقلب في جنباتها، استنطق مظاهر الجمال فيها، ثم بدت العادية منه على مكامن الجمال في هذا الكوكب، حتى ظهر الفساد في البر والبحر، وتطور الإنسان وتطورت القدرات معه، حتى بات الفساد يعم الفضاء أيضا. صور الجمال صور متنوعة لا تكاد تنظر إلى زاوية من زوايا الجمال إلا واستدعت الكثير من الصور. تعدد الألوان، تمازج الألوان، تكاثر الألوان هي المادة الأولية التي منها تنبثق صور الجمال. قسم من صور الجمال لا يحتاج من الإنسان أن يبذل جهدا، وإنما بما أودعت السماء الطبيعة من عناصر التشكل، بين عناصرها اللوحة ترتسم بين ناظري ذلك الإنسان لأنها سخرت من أجله. الورود، الأزهار، الأشجار، الأنهار، حتى الأحجار فيها من الجمالية الشيء الكثير، لذلك صنفت إلى أحجار كريمة وأحجار طبيعية، بل وحتى أحجار خبيثة والعياذ بالله، لذلك تبارك بالنواصي والبقع. الأحجار تتمايز فيما بينها، أما الجمالية موجودة، حتى الحجر الكريم العقيق في جودته، الياقوت في جودته، الفيروزج في جودته، يتمايز أصلا بما هو، هو يتمايز. أما عندما تقع عينك على الحجر أنت أمام صورة من صور الجمال في هذا الكون. الإنسان أيضا في حد ذاته جميل، إذا عرف الإنسان نفسه وقيمته فهو جميل، في قالبه جميل، في مظهره جميل، وفي باطنه أيضا هو جميل. عندما قيل لأحدهم، قال أحد الحكماء لأحد الغلمان الذين يعملون تحت سلطته: اذهب واذبح شاة وأتني بأجمل ما فيها وأخبث ما فيها. فعمد إلى شاة وذبحها، ثم انتزع منها اللسان والقلب وأحضرهما بين يدي الحكيم. قال له الحكيم: هذان الأجملان أم الأخبثان؟ قال: هما الأجملان والأخبثان، إن صلحا فهما الأجملان، وإن خبثا فهما إذن هذه الصورة موجودة. أصلا أحد عمالقة الفن عندما قيل له: لماذا لا نرى في غرفة الاستقبال الخاصة بك ما يدلل على إمارة الفنان، الفنان التشكيلي بطبعه ميال لجمع الصور هنا وهناك، سواء كانت طبيعية ورود طبيعية أو لا ورود مرسومة، بالنتيجة الطبيعة تجره، فنه يسوقه للطبيعة. قال لهم: إني وجدت أن أجمل ما في هذا الكون رأس الإنسان، فهل يحسن بي أن أضع رأسا على مزهرية؟ إذن الجمالية موجودة، الله سبحانه وتعالى أظهر صور الجمال، فجرها أمام الإنسان كي يستفيد منها، صور القبح غطاها. هذا درس، ودرس كبير لنا نحن. الصور التي نواجهها في الحياة تأخذ أشكالاً وأنماطاً وتقلبات. في بيتك مجموعة من الصور تبرز جمالاً وربما تبرز العكس، لكن هل من حقك أن تخرج للشارع صورة القبح والخطأ والإخفاق؟ أم أنت مسؤول أن تبرز الوجه الجميل، تفوق الأبناء، رشد المرأة، استقرار الأسرة؟ هذه مسؤولية. أما تلك فلازم ألا تبرز منه شيئا، وإنما تعمل على إصلاحه، أن تحول القبيح إلى جميل، السيء إلى حسن، الناقص إلى كامل. هذا تكليفك. أصلا إذا وقعت عينك على معيب عليك ألا تبرز ذلك المعيب، وإنما تغطيه وتبرز الجانب الكامل الذي لا عيب فيه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، صفة ربوبية يفترض أن نتحلى بها. وقع الخطأ من أخي قبيح، ينبغي أن أستر ذلك الشيء وأعمل على إصلاحه. صدر منه الحسن، ساعد الضعيف، وقف إلى جانب أخي، أهدى ضالا، علي أن أبرز هذه الحسنة. دعم جمعية، ساعد في زواج جماعي، علي أن أبرز هذا الجانب. هذه طلبة للسماء، فهل نحققها نحن على الأرض؟ جدا شيء مهم. متى يصل الإنسان إلى هذه الحالة؟ إذا شعر بالكمال في داخل نفسه. أما إذا كان الإنسان يعيش في داخله الضعة والنقص والحقارة والعياذ بالله، فلن يخطو خطوة واحدة في سبيل أن يقلب المعادلة من قبح إلى جمال. قضية تذكر وفيها درس وعبرة لمن ينشد الجمال ويعيش صوره. ما حد منا ما يخطئ، لكن من المعيب أن نتمسك بالأخطاء. إلى جانب الخطأ صح، أيهما أفضل في ميزان المفاضلة، أن نأخذ بصورة الخطأ أم بصورة الصح؟ اسأل من أي عاقل، ما عسى أن يجيب ذلك العاقل إلا بالأخذ بصورة الصح. أحد السلاطين في الأزمنة الغابرة تولى أمور الأمة، أصبح سلطانا على البشر، تجبى له الخيرات، وكان في قصر عامر، الأنهار تشقه طولا وعرضا، والأزهار والورود مترامية في جميع جنباته، وله شرفة منها يقرأ المشهد. إلا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه في تكوينه الجسدي، في شكله الظاهري، حال أنه يحمل الحكمة والأدب والذوق والمعرفة. ما الذي كان أعور، يعني فاقد لإحدى عينه، وأعرج فاقد لإحدى رجليه، وكان هذا المشهد يؤلمه يؤرقه على أنه لم يحدث في نفسه نقصا، وإنما كان يتسامى ويرتفع يغطي النقص بكمال روحي، لذلك كان محبوبا. قرب العلماء والحكماء والأدباء والفنانين من حوله، وصار يغدق عليهم، ولا يتكلم إلا بمنطق الحكمة والأدب والفكر والفن. في يوم من الأيام خطرت له سانحة وهو يسرح خياله في الطبيعة من حوله. الطبيعة تفجر الملكات في داخل الإنسان، لذلك تشوف الأسفار أثرها على الإنسان شو يسوي. في يوم من الأيام سنحت له هذه الخاطرة أن يرسم لنفسه تمثالا، صورة، على ألا يبدو العيب المنغص فيها. فجمع الفنانين التشكيليين باصطلاح اليوم، قال لهم: أنا أريد صورة على أن تكون غير حاكية لمظاهر النقص في جسدي، أريد وجه هذا العيب ما أريده، عور ما أريد، أيضا قدمي المقطوع أنا ما أريد أثار. فجمع كبير الفنانين من حوله، أجمعت كلمتهم على أنه لا يمكن، يمكن أن نغطي القدم لكن الوجه ماكو غير ممكن، ولا بد وأن يكون الوجه باديا. قام الفنان الصغير النكر بين المجموع الذي لا يضرب له حساب، وفي هذا درس: لا تستصغرن أحدا، لا تحتقر أحد، ربما كانت فيه من المواهب ما لا تحمله أنت، اللهم لم تفجر، لم تترك لها المساحة الكافية كي تبرز وتأخذ موقعها الطبيعي. قال الفنان، وقف الفنان الصغير بين يدي الملك، قال: أنا أتكفل بهذا الأمر، على أن تمهلني سواد هذه الليلة، والآن ما أرسم، تعطيني مجال هذه الليلة أفكر. فأمرهم بالانصراف، قضى ليلته الشاب وهو يجمع ويعتصر جميع الصور الجمالية من حوله في الكون ليخلص إلى نتيجة يبلورها على اللوح مستفيدا من الألوان والفرشات. أصبح الصباح، مد البساط بين يدي السلطان، اجتمع الفنانون التشكيليون بين يديه ينتظرون المعجزة، المعجزة الفنية. فجاء ذلك الفنان الصغير النكرة الذي لا يحمل اسما وتوقيعا، استمهل السلطان دقائق، صار ينظر إلى وجه السلطان ويحرك فرشاته، والصور الخيالية التي كانت تحضره طوال الليل تتتابع الواحدة تلو الأخرى. رفع يده عن صورة في منتهى الروعة والجمال وتخفي جميع العيوب، ثم تقدم بين يدي الملك وقدم له تحية الملك والسلطنة معروفة، ثم قدم اللوح بين يديه. أخذ الملك أو السلطان ينظر إليها، الفنانون في حالة ذهول، السلطان ابتسامته تتسع شيئا فشيئا. سأل من الغلام: أنى لك هذا؟ كيف خلصت إلى هذه النتيجة؟ قال له: منك وإليك استفدتها، استوحيتها منك وإليك. طبعا هذه أجمل من الصورة، هذه العبارة أجمل من الصورة. ترى الكلمة تكسر خاطر والكلمة تبني، صح ولا؟ فاستحسنها منها أكثر من، فلذلك ازدادت الابتسامة على وجهه. ثم أدارها السلطان للفنانين، محفل الفنانين، فصاروا يحدقون فيها ويمعنون النظر. ما هو واقع هذه الصورة الذي تحكيه؟ تحكي السلطان وقد خرج للصيد ممسكا ببندقية في يده، ثنى رجله فأخفى العين ليسند البندقية، وأغمض عينه ليدقق النظر، وأبقى الأخرى مفتوحة. عينه السلطان رئيس الفنانين وهو الأصغر فيما بين. نحن أيها الأحبة، كم نحن في مسيس الحاجة أن نحمل مثل هذه الصور الجمالية في الكون لأبنائنا، لأهلنا، لأصحابنا. لماذا لا نسافر بالجمال في كل مكان؟ لماذا نصر على أن الجمال يفترض أن يحنط كما تحنط المومياء عند الفراعنة، ولا نقبل إلا كشف الجيف ونقل العبائر السوقية؟ أدب أهل البيت أسمى وأرفع وأكمل وأشمل وأجمل، لأن منطلقه السماء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. الحمد لله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله